أي نعم، تسمعونني؟
نعم
تفضل. أبدأ يا شيخ؟
إيه تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من تعليق شيخنا بحسان سمير القيسي حفظه الله تعالى على كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في بول الصبي. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي بال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. وعن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب وهو من أبواب الطهارة وما زلنا فيها باب ما جاء في بول الصبي، أي من الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، كل شيء، فما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما، حتى أمور الحاجة والصغار، حاجة الصغار والكبار، بول الصبي والجارية، حتى هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله عز وجل بيّن كل شيء. فهذا الباب معقود لبيان حكم بول الصبي إذا أصاب ثوبا، أو أصاب شيئا من جسدك، أو أصاب الأرض، أو أي شيء، إيش يفعل به. ثم ذكر حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، وما أكثر ما كان يؤتى إليه بالصبيان حتى يبرك عليهم، يدعو لهم ويحنكهم، ويعني طلب للبركة منه صلى الله عليه وسلم، إذ البركة فيه معلومة ومحسوسة. قال: بصبي فبال على ثوبه. ما كان صلى الله عليه وسلم متكبر، وما كان صلى الله عليه وسلم يترفع عن مثل هذه الأمور، صلوات الله وسلامه عليه، أفضل البشر، وكان الصبي يبول على ثوبه. انظروا إلى تواضعه وإلى حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه، ما يترفع. قال: بصبي فبال على ثوبه. إيش فعل؟ الآن ينتظر الناس فعله حتى يعلمون الشرع في هذه المسألة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه، يعني ما غسله، إنما صبه صب، أتبع البول على الثوب، بول صبي. وهذا الصبي يرحمك الله جاء أنه لم يطعم الطعام أو لم يأكل الطعام، ما زال رضيعا كما سيأتي في حديث أم قيس. قال مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود عن أم قيس بنت محصن، وهي الأسدية أخت عكاشة ابن قيس ابن محصن الأسدي، نعم محصن مو ابن قيس، عكاشة بن محصن الأسدي صاحب الحديث والكلام النبي، جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي صار بعد ذلك مثلا، صار بعد ذلك مثلا، هذا من الأحاديث التي صارت أمثالا، صارت بها العرب الركبان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة وأخو هذه أخو أم قيس عكاشة بن محصن الأسد رضي الله عنه أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. وهذا هو القيد في الحكم, وهذا هو القيد في الحكم الذي هو إتباع هذا البول الماء دون الغسل, ما يغسل الثوب وإنما ينضحه أو يرش عليه, وإذا غسله كان خيرا, لكن هذه نجاسة مخففة, لذلك اكتفي بها بالرش والإتباع. طيب, فيقول هنا فلم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه, فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فنضحه ولم يغسله, فنضحه يعني رش عليه صلوات الله وسلامه عليه. يعني النضح يأتي بمعنى الرش ويأتي بمعنى أيضا الغسل, أنه غسل, الرش يأتي بمعنى هذا المعنى وهذا المعنى, لكن الرواية تلك بيّنت قال ولم يغسله, وأيضا هذا معنى قوله فأتبعه إياه, يعني أتى بماء صبه صب ما غسل, غسل يحتاج إلى قرص وإلى فرق هكذا غسل, لكن هذا ما فيه الكلام هذا. ومن هنا قال العلماء بول الصبي, بول الصبي إيش يا نجاسته مخففة, بل بعضهم قال ليس نجسا, هذا الذي لم يطعم قالوا إيش ليس نجسا, هذا بعض العلماء, والشوكاني قد ذهب إليه ثم رجع, أو له قول في هذه المسألة, الشوكاني له قول أظن في الدراري مر معنا أنه إيش ليس نجسا بول الصبي, أما الجارية نجس, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الجارية وبين بول الصبي وبين بول الصبي. طيب, ف والحكمة يعني الله أعلم بما بالحكمة بين التفريق بين بول الجارية التي لم تطعم وبين بين وبين بول الصبي, لكن الصحيح أن كلا البولين نجسان, وإن كانت نجاسة بول الصبي إيش مخففة, والله أعلم بالصواب. تفضل. طيب, هذا الباب باب ما جاء في البول قائما وغيره. البول قائم ما حكمه؟ الأصل أنه مكروه ولا جائز؟ البول, البول قائم بشروط جائز, البول قائم بشروط جائز. ما هي الشروط؟ أولا أن يستنزح من الرذاذ من هذا البول أن يرجع إليه فينجسه, يستتر وأن يتنزه من هذا البول بحيث لا يعود إليه, يبول في مكان رخو بحيث لا يترد إليه البول. فإن كان الأمر كذلك فالبول قائما جائز, فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يبول الإنسان إيش جالسا قاعدا حتى يعني يتنزه من النجاسة, وهذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إيش بال قائما, قال من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب, الله المستعان. كيف حذيفة يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك قائما؟ فقال العلماء في توجيه ذلك: من علم إيش؟ حج على من لم يعلم. من علم حج على من لم يعلم بكل بساطة، يعني لا تتشنج تأخذ برأي عائشة وترد الأحاديث، لا، عائشة هذا الذي بلغها من العلم، هذا مبلغ علمها، وحذيفة أخبر بما رأى رضي الله عنهم أجمعين. وهي كان الناس يرجعون إليها في مسائل اختلفوا فيها، يرجعون إلى أم المؤمنين فتفصل بينهم، كبار الصحابة كانوا يرجعون إليها لعلمها وفضلها ومعرفتها بالدين، وهي أعلم النساء رضي الله عنها، ومع ذلك جهلت هذا. فليس من شرط العالم أن يعلم كل شيء، ليس من شرط العالم أن لا يجهل، بل يجهل ويعلم. قال يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، هنا حديث مرسل لكن الحديث الصحيح صحيح البخاري، أي نعم، يحيى بن سعيد الأنصاري، أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول. كشف أعرابي، أعرابي كشف عن فرجه أمام الناس وبال، فصاح الناس به، بال في المسجد، بال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم بوله، انظروا، حتى أتم بوله. ثم قال دعا صلى الله عليه وسلم بسجل أو ذنوب من ماء وقال: أهريقوا عليه، صبوا هذا الماء على ذاك البول. وهذا فيما شأنه الأرض التي تشرب، لكن إذا كان البول هذا في فرش، جاء رجل بال في فرش مريض مثلا عندها السكر وما استطاع أن يتحمل وإيش وبال على السجاد، ما تكفي، ما يكفي أنك إيش تحط الماء عليه، لا، لابد أن تنظف وتنشف المكان هنا، لأن الأرض تشرب الماء هذا وتشرب البول هذا، كب عليه سجل من ماء أو ذنوب من ماء، خلاص نزلت الماء مع البول وطهر المكان والحمد لله. أما تأتي إلى بلاط، إيش تفعل في البلاط؟ تكثر النجاسة، ها؟ لو صبيت الماء وصيبت الماء مع البول إيش صار؟ انتشرت النجاسة، لكن لا، تنظف المكان وتغسله وتنشفه. فشأن هذا الحديث ما إذا كانت الأرض تشرب الماء وتشرب هذا البول. يقول: حتى على الصوت، يعني من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه، فبال ثم صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فصب على ذلك المكان. وهذه قاعدة عظيمة في مثل هذا، أن الماء إذا غلبت النجاسة وما كان للنجاسة أثر لا من ريح ولا طعم ولا لون، فإن المكان إيش؟ يطهر. وأن العبرة في مثل هذا التغير، وليس كما قال الشافعية، لأنهم أخذوا بحديث القلتين وحددوه، ها؟ فقالوا إذا وردت النجاسة على الماء أو الماء على النجاسة، فرقوا برود النجاسة على الماء فهنا ينجس، وإذا ورد الماء على النجاسة فهنا يطهر، بناء على هذا الأحاديث. والعبرة ليس كما قالوا، وإنما العبرة في التغير، سواء وردت النجاسة على الماء أو الماء على النجاسة، التغير. إن كان أثر النجاسة موجود، أثر موجودا، أثر النجاسة موجودا، في العبرة بذلك على ما مر معنا في هذه المسألة. طيب، قال رحمه الله: طب هم بعض الناس يخلط في هذا الحديث، فيأتي بحديث إيش؟ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه القصة أن الأعرابي هذا خرج وقال: اللهم إيش؟ ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهذا ليس في هذا الحديث وليس في هذه القصة، هذا الدعاء من أعرابي ليس في هذا القصة، في قصة أخرى. طيب، قال: وعن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. وهذا عبد الله بن عمر بال قائما، إذن يجوز البول قائما، لكن بشرط يا أحمد انتبه، ما تبول قائم كذا ويقطر على السروال، لا، تبول قائم وتنتبه لا يرجع إليك البول، أو ما تبول على صخرة والصخرة ترجع إيش ترد البول عليك، لا لا تبول في جهة الهواء مقابل لك وانت قائم، إيش سيفعل؟ سيرجع على ثيابك، احرص انتبه. نعم وتبتعد، مع أن حذيفة كان خلف النبي مباشرة حتى وقف عند عقبيه صلى الله عليه وسلم، لكن بالعكس أتى صباطة قوم النبي صلى الله عليه وسلم محل رمي القمامة فبال قائما صلى الله عليه وسلم. هو ما تقول تعذر، يعني الأمر سهل، الأمر سهل، الأمر سهل، لا تتشدد، الأمر سهل كما جاء في الحديث وكما فهم الصحابة، سهل سهلوا. شفت ابن عمر بلا قائمة، وأظنه جاء عن علي أيضا. على كل هو جائز بهذه الشروط، والأصل أن تبول قاعدة، ولا نتشدد في هذه القضية. وأيضا في هذا أيضا حتى بعضهم قال مكروه، الأصل مكروه أن تبول قائم، لكن وجه الكراهة على ما سبق إذا حصل شيء من هذه المحاذير. وسئل مالك عن غسل الفرج من البول، أي بالماء غسل الفرج من البول والغائط، لأنهم كان عندهم الأصل إيش يا إخوان؟ الحجار الاستجمار. حتى حذيفة كان لا يرى غسل الموضع بإيش؟ بالماء، يقول لا تزال يدي نتنة، عرفتم؟ وأنتم الآن لو غسلتم تذهبون بالمعطر بعد الحمام، صابون معطر عشان تذهبون من الروائح القبيحة هكذا. فلذلك كانوا لا يغسلون بالماء إنما بالأحجار. وهنا تعرف أن بعض العلماء يقول تجمع بين الحجر والماء، يعني جمهور أهل العلم قالوا أنك تجمع بين الأمرين، على أن الإمام على أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال هذا من التنطع، قال هذا من التنطع، أيه ليس من السنة أن تجمع. والحديث الوارد في هذه المسألة ضعيف، أن الله عز وجل لما أنزل أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، في رجال يحب أن يتطهروا، كانوا نزلوا في أهل قبة كانوا إيش يتبعون الحجارة بالماء. هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح، ضعيفة. وإنما الذي صح أنهم كانوا يغسلون بالماء، ما هو يتبعون الحجارة بالماء، انتبهوا بين الرواية تفرقوا. فمدحهم الله أهل قباء من أجل أنهم كانوا يتنظفون بالماء، يتنظفون بالماء. وهنا يقول اللي سئل عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. والكل جائز، الكل جائز والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك. عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وعن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.
وهذا الباب ذكره الإمام مالك رحمة الله عليه، باب ما جاء في السواك، يعني من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم ذكر خبر ابن السباق، وهو عبيد بن السباق الثقفي ثقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. هو نعم حديث يوم الجمعة يوم عيد، ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه من حديث ابن عباس، وهذا الحديث جاء موصولا من حديث ابن عباس، صلاه ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عنه عن ابن عباس، وفيه ضعف، وفيه ضعف خاصة في روايتي عن الزهري، فالمرسل أصح في هذا الحديث، لكن له شواهد. جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيف فلا يضر أن يمس منه، وعليكم بالسواك. كل هذه الفقرات لها ما يشهد لها سواء بالجمعة أو في غير الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء، وهو ما ذكره من حديث أبي هريرة الذي بعده: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن ديننا دين نظافة، دين نظافة، دين يحثك على معالي الأمور ويكره سفاسفها أو سفسافها، فلا تكن يعني مخالفا لهذه الأحاديث. السواك إيش معنى؟ كما في حديث عائشة: مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم، ينظف فمك ويذهب الروائح القبيحة الصادرة عن اللثة إذا كانت فيها تعب، أو من المعدة إذا كنت صائما، أو من الأسنان إذا كان فيها شيء من التسوس وفيها شيء من المرض، وأنت تستاك وتتنظف من أجل إيش؟ تقرأ القرآن، من أجل أن تذكر الله عز وجل، تذكر الله في أحسن أحوالك، في أحسن أحوالك. انظر إلى تعظيم الدين عند كل وضوء للصلاة وعند كل صلاة، وكذلك جاء عند دخول البيت حتى لا تشم منك الزوجة رائحة قبيحة، فهذا مدعاة لإيش؟ لشيء من يعني أنت تنفر عنك. لكن لما تدخل وأنت في برائحة طيبة، وريحة فمك طيبة، وريحة جسدك طيبة، وريحة ثيابك طيبة، دائما على نظافة، كما تحب أن تكون هي كذلك، أن تكون كذلك أيضا. هذا من إيش؟ من دواعي السرور لدى الزوج والزوجة، ومطلوب، هذا الأمر مطلوب. كذلك عند قراءة القرآن، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل كما في حديث أبو موسى، كان إذا قام من الليل يشوص فاه إيش؟ بالسواك، يشتاق سياسيا. وكذلك لا صلى الله عليه وسلم عندما كان يحتضر وهو عند بين حاقنة عائشة وذاقنتها، قالت: دخل عبد الرحمن وفي يده سواك فأبده بصرا، نظر إليه يريده، فأشار إليه لما سألت: وتريده؟ قال: نعم. قالت: فأخذته وقضمته وطيبته وأعطيته، قال: فاستاك سواكا ما رأيته استاك مثله، صلى الله عليه وسلم. ثم خير، قال: ثم جعل يقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، قال: فعلمت أنه يخير صلوات الله وسلامه عليه. يعني هل تبقى أو نقبض روحك؟ قال: في الرفيق الأعلى، يريد أن تقبض روحه صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن السواك من أفضل الأعمال، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. إذا ما عندك سواك، إيش عندك؟ الفرشاة والمعجون، تقوم مقام السواك، تقوم مقام السواك. يقول: لأمرتهم بالسواك. وهذا يدل على أنه ليس واجبا، وإنما هو مستحب استحبابا مؤكدا. وفي حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. الأفضل مع كل وضوء، ليش؟ لأنك تغسل فمك بعد خروج الأوساخ من أسنانك، تتمضمض وتلفظ هذا الماء، ويبقى الفم عذبا رائحته زكية، وتدخل في الصلاة وأنت كذلك. فالذي يشرب الدخان ويدخل كيف؟ الذي يأكل بصلا وثوما وكراثا وفجلا ويدخل المسجد كيف هذا؟ انظر، هذا إذا تغير الفم من الطعام، انظر ماذا قال فيه صلى الله عليه وسلم. كيف إذا يشرب دخان يدخل المسجد ويشارب دخان ريحته نعوذ بالله منها، هذا ما يجوز له يصلي مع الجماعة برائحته تلك، يروح يصلي وحده. إذا كان أكل ثوما أو بصلا أو كراثا نقول له اتق الله ولا تدخل المسجد، روح صلي لحالك وبيتك لحالك، لا تؤذي الناس. فكيف الذي يشرب الدخان؟ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يتقبلها منا، إنه جواد سميع قريب مجيب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا. هات يا عبد الرحمن، هات. وعليكم السلام. طيب احنا في رواية يحيى بن يحيى نعم نعم شيلوها، هي الرواية هكذا مش شيلوها. نعم نعم نعم، بارك الله فيك. هات عبد الباري. يا اسمع يا اخوان، ايش تقول؟ ايش؟
على الرجل يا شيخ شك بعد الانتهاء من الوضوء، هل مسح على الراس والاذنين ام لا؟ ما عليه فعله؟
اذا شك بعد العباده لا يلتفت، الشك لا يلتفت اليه.
مثلا يقول انا خلاص شككت لازم اعيد الوضوء،
اخشى ان يكون هذا من الوساوس التي يمنيها عليه الشيطان.
كتب الله لك الاجر.
حياك الله. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.